وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بمختصر الكلام على بلوغ المرام للشيخ المبارك رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على باب حد القذف، والمقصود بالقذف هو أن يرمي الإنسان إنسانا آخر بتهمة الزنا، أن يقول فلان زان أو فلان ابن زنا ونحو ذلك من العبارات التي فيها الاتهام للأشخاص بأنهم كذا وكذا. ومر معنا تعريف الحد في المحاضرة الماضية، وأن المقصود بالحد هو العقوبة المقدرة شرعا، العقوبة المقدرة شرعا في باب العقوبات، هذه تسمى حدا. وما ليس فيه حد من الشارع فهذا يسمى تعزيرا. فنبدأ على بركة الله تعالى. وأول حديث باب حد القذف حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا المسلمين ورب العالمين. قال حافظ بن حجر رحمه الله باب حد القذف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري فيه ثبوت.
قال الشارح
رحمه الله فيه ثبوت حد القذف. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة ثم لا تقبلوا شهادتهم أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
الحديث فيه كما قال الشارح ثبوت حد القذف وهو 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة، إذا شهد 3 والرابع لم يشهد فيجلدون 80 جلدة. وهذا مع مظنة أن 3 رأوا هذه الفاحش ومع ذلك يجلدون، فكيف بمن يفتري الكذب ويقول لآخر يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية؟ فلا شك أن هذا أعظم فرية وافتراء. وفي قول عائشة رضي الله عنها فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، يعني حد القذف في الرجلين والمرأة التي اتهمت عائشة رضي الله عنها المبرات من فوق 7 سماوات. وفيه دلالة على عظيم فقهها، فإنها سترت على الرجلين والمرأة لأن العقوبات كفارات. فلا ينبغي البحث في من هذين الرجلين، وقد تاب الله عليهما بالحد، لأن الله عز وجل جعل الحدود كفارات. نعم.
السلام عليكم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أول لعام كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذف هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة ولا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات في البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أن الزوج إذا عجز عن البينة وجب عليه الحد إلا أن يلاعنها.
لو قال الرجل إن فلانا زنى فقيل له أنت الآن قاذف، إما أن تأتي بثلاثة شهود آخرين وإلا نحدك حد القذف، فقال لكني رأيته يزني. قلنا بمن؟ قال رأيته يزني. قلنا لابد تأتي بثلاثة شهود آخرين وإلا فثمانين جلدة في ظهرك. فقال رأيته يزني في امرأتي عياذا بالله، فحينئذ ترفع عنه حد القذف بشرط أن يلاعن زوجته. فإن لاعنها فإن الحد يسقط عنه على الصحيح. فإن قال قائل فكيف يسقط الحد عن الرجل وقد اتهم عرض ذاك الآخر؟ نقول لولا أن هذا الأمر قد حصل لما لاعن الرجل امرأته، فهذه مظنة لسقوط حد القذف عنه باعتبار أنه قام ولاعن لأجل زوجته. فإن أبى قال فلان زان ولكن لا يلاعن، حينئذ يقام عليه حد القذف. نعم.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك بالقذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. قال الشارح رحمه الله فيه دليل على أن حد المملوك في القذف ذكرا كان أنثى 40 جلدة، وهو قول الجمهور.
هذا مما لا خلاف فيه أن حد القذف 40 سواء كان القاذف رجلا أو امرأة بشرط أن يكون حرا، فإن كان عبدا أو أمة فإن الحدود أنصاف في حق المملوكين، كل حد يمكن أن ينصف في حق المملوكين. وحينئذ إذا كان القاذف عبدا أو أمة فإنهم يجلدون 40 جلدة كما قال عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. نعم. وسواء كان المقذوف حرا أو عبدا، فالعبد لا يجلد أكثر من 80. نعم. أكثر من 40. نعم.
أحسن الله عليك. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أنه لا يحد المال في الدنيا إذا قذف مملوكه، أما إذا قذفه غير مالكه فقال عامة العلماء قديما وحديثا إنه لا يحد، إلا ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبيد. اختاره ابن عقيل في عمدة الأدلة وذكر أنه أشبه المذهب لعدالته، هو أحسن حال من الفاسق بغير زنا والله أعلم.
على كل حال إذا قذف الرجل عبدا أو قذف الرجل أمة فقال الرجل له يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية، فإذا كان مملوكا فالذي قذفه هو سيده فلا يقام عليه حد القذف في الدنيا، ولكن يقام عليه حد القذف يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. طيب إذا كان الرجل الذي قذف المملوك والأمة ليس سيدا له ولا لها، فهل يقام عليه الحد أو لا؟ جمهور العلماء أنه لا يقام عليه الحد وإنما يعزر، واختار داود وهو إمام الظاهرية داود ابن علي الأصفهاني إمام الظاهرية. زعم داود ابن علي الأصفهاني أنه يقام الحد عليه، واختاره ابن عقيل من الحنابلة. نعم.
حسنا عليك. قال الحافظ بن حجر رحمه الله باب حد السرقة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية لأحمد يقطع في ربع دينار ولا تقطع فيما هو أدنى من ذلك. قال الشارح رحمه الله إيجاب حد السرقة ثابت بالقرآن. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. واختلف العلماء في اشتراط النصاب، فذهب الجمهور إلى اشتراطه كما في الأحاديث الصحيحة، واختلفوا في قدر النصاب، فذهب فقهاء الحجاز والشافعي وغيرهم إلى أنه ربع دينار من الذهب وثلاث دراهم من الفضة.
السرقة المقصود بها أخذ مال من حرزه، أخذ مال من حرزه خيفة، هذه تسمى سرقة. ولو أن إنسان أخذ مالا جهرة هذا يسمى غصبة. وإذا أخذ مالا من غير حرزه فهذا يسمى اختلاسا. إذن من أخذ مالا من حرز مثله خيفة فهذه تسمى سرقة. ما حكم السرقة؟ السرقة محرمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب. وما هي الأثر المترتب على السرقة؟ أولا السارق إذا مسك يقطع يده من الرسغ ويعتبر ما أخذه حراما سحتا ويجب رده. وفي هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، نص على إيجاب حد السرقة. قال لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار الفصل. مفهوم المخالفة من الحديث أن اليد تقطع، يد السارق تقطع في ربع دينار الفصائل، وهذا منصوص الآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قد يقول قائل هذه عقوبة شديدة، كيف نقطع اليد؟ قال الله والله عزيز حكيم. لا تظن نفسك أنك أنت أحكم من رب العالمين جل وعلا، هو سبحانه يعلم أنه لا يصلح السارق إلا قطع يده، والله عزيز حكيم. ولا تقطع اليد إلا في نصاب، وهذا هو الصحيح وهو قول عامة الفقهاء، فقهاء الحجاز كمالك وغيره والشافعي وغيره، وهو قول فقهاء الشام الأوزاعي وغيره. وذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أن النصاب ليس شرطا فتقطع اليد في أي مال، ولكن حديث عائشة نص لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. ربع الدينار الذهبي، ربع الدينار الذهبي يساوي تقريبا 2 جرام و 125، 2 جرام
كم تقريبا؟ 20 دينار 25،
2 جرام من الذهب و 125. إذا كان الجرام فرضا بعشرة دنانير معناه إذا سرق أكثر من 20 دينار تقطع يده، أقل من 20 دينار كويتي لا تقطع يده. واضح؟ هو مرتبط بالذهب، يمكن ينزل يمكن يصعد، وهذا من الأدلة على أن هذه الشريعة من عند الله، لأنه لم يربط الأحكام بالأموال الموجودة في العصر، وإنما ربط الحكم بأصل مالي لا يختلف، وإنما يبقى ثابتا وإن زيد أو نقص، وهو نصاب الذهب. لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار يعني إيش؟ دينار إيش؟ ذهب. ربع دينار ذهب، الدينار الذهب عفوا، لا أقل 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 من 20، لأن الدينار الذهبي يساوي 4 جرامات وربع. إذا ربع دينار يعني ربع الأربع جرامات، معناته جرام وخمسة وعشرين تقريبا، أو جرام وثلاثين. واضح؟ قرابة 15 دينار تقريبا. إذا سرق ما قيمته جرام فصاعدا هذا نصاب. وفي لفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، هناك نفي وهنا إثبات. وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. إنسان أخذ قلم يساوي 100 فلس، إنسان أخذ أقار يساوي 3 دنانير يعزر ولكن لا يقطع يده. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم متفق عليه. المجنة الترس، قال ابن دقيق العيد، قال الشارح رحمه الله المجنة الترس، قال ابن دقيق العيد المعتبر القيمة كما ورد في بعض الروايات من ذكر الثمن، فكأنه يساويهما عند الناس في ذلك الوقت وفي عرف الراوي أو باعتبار الغلبة، وإلا فلو اختلفت القيمة الثمن الذي اشتراه به مالك لم يعتبر إلا القيمة.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وثلاثة دراهم هي قيمة الربع دينار. إذن ينظر إلى أي شيء مثمن إذا سرقه الإنسان هل يساوي قيمة الربع دينار فتقطع يده وإلا فلا، أيا كان المسروق. لو فرضنا سرق قلما وهذا القلم قيمته 50 دينارا كويتيا إذن تقطع يده، ولو فرضنا أنه سرق ساعة وهذه الساعة أقل من 10 دنانير كويتية إذن لا تقطع. العبرة بالقيمة وليست العبرة بالمسروق، العبرة بقيمة المسروق. فإن كان قيمة المسروق يساوي نصابا وهو الربع دينار تقطع يده، وإن كان قيمة المسروق لا تساوي ربع دينار لا تقطع يده. قد يقول قائل إن قيم الأشياء مختلفة الاعتبار زمان ومكان، فالجواب أن القيمة المعتبرة هو في وقت حدوث السرقة. القيمة المعتبرة متى؟ في وقت حدوث السرقة. يعني إنسان سرق قلما الآن، هذا القلم قيمته 50 دينارا تقطع يده، لكن تركنا السارق في السجن لأجل إكمال التحقيقات، ثم نزل قيمة القلم بعد ثبوت الحكم عليه، نقول لا عبرة بنزول القيمة لأن العبرة وقت السرقة، العبرة بالقيمة وقت إيش؟ السرقة. نعم.
الذين يسوون معكم الجمعيات بعضهم يدش الجمعيات يعتبر حرز الآن،
يعتبر حرز الجمعيات كلها حرز، كل ما كان محاطا بشيء فهذا حرز. ومما يدلك على أنه حرز أنهم وضعوا كاميرات أو وضعوا حراس. نعم. الذي لا يسمى حرزا هو أن إنسان يمشي في الشارع فترك متاعه في الشارع ودخل الخلاء يقضي حاجته، فجاء إنسان سرقه، هذا لا يسمى حرزا، ما احتاط لنفسه. نعم.
شفنا الحفر من مسألة الدنيا كان يجي بعض المستحقين يسرق ما هو دون الحد ولكن تكرار شبه يوم،
هذا يعزر ولكن لا يقطع يده. نعم. نعم.
أحسن الله عليك. قال الحافظ حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، متفق عليه أيضا. قال الشارح رحمه الله في إخبار بتحقير شأن السارق وخسارة ما ربحه من السرقة، وهو أنه إذا تعاطى هذه الأشياء الحقيرة وصار ذلك خلق الله جرأه على سرقة ما وأكثر من ذلك مما يبلغ نصاب السرقة فتقطع يده.
هذا أحد الأوجه ما ذكره الشارح، كيف يقول لعن الله السارق يسرق البيضة؟ طبعا المقصود بالبيضة هنا هو الخوذة التي يتخذها المحارب ويجعله على رأسه فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، والمقصود بالحبل الحبال التي تربط بها الأشياء. وقال بعض العلماء أن البيضة التي هي الخوذة هذه تساوي ربع دينار فصاعدة، والحبل المقصود هو ليس أي حبل وإنما حبل يساوي ربع دينار فصاعدا فتقطع يده، وعلى هذا فلا يحتاج إلى تأويل الشارح. وقال بعض العلماء بقول الشارح لعن الله السارق يسرق البيضة. المقصود بالبيضة قالوا بيضة الدجاجة والحمامة ونحوها مما لا تساوي إلا فلسا أو فلوسا ولا تساوي دينارا. ويسرق الحبل، الحبل المقصود بأي حبل لا يساوي إلا فلسا وفلوسا ولا يساوي دينارا. فكيف تقطع يد؟ قال لعن الله السارق فيسرق البيضة، أي يبدأ بسرقة البيضة فلا يزال يسرق حتى تقطع يده، لأنه يبدأ صغيرا وينتهي بالنصاب كبيرا. فيكون الحديث ذكر للمبتدأ والمنتهى. المبتدأ حصول اللعن بأي سرقة، والمنتهى حصول قطع اليد. ولكن الأول، الشرح الأول، التفسير الأول هو الأرجح، لأن لعنة الله عز وجل على السارق إنما يكون إذا سرق، إذا سرق فقطع، فتسبب في قطع يده، هذه اليد التي أنعم الله عز وجل عليه بها هو يتسبب في قطعها. ولعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، هذا إشارة إلى أن الكبائر يستحق عليها العبد اللعن أيضا، وهذا أيضا دليل على أن السرقة وإن كان دون النصاب فهي كبيرة، السرقة وإن كان دون النصاب فهي كبيرة. نعم،
أحسن الله عليك. قال حافظ حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام وخطب فقال أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. متفقون عليه. واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قال الشارح حفظه رحمه الله الحديث دليل على تحريم الشفاعة بالحدود إذا بلغت السلطان. وأخرج أبو داود الحاكم وصححه من حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. قوله كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، استدل بها على ثبوت القطع في جحدها العارية. وقال الجمهور لا يجب القطع في جحد العارية، لأن حديث المخزومية قد ورد بلفظ أنها سرقت.
حديث عائشة رضي الله عنها فيه دلالة على أن الشفاعة في الحدود، الشفاعة في الحدود كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يشفع في حد من حدود الله. لكن ننتبه الآن هنا، متى يجوز للإنسان يشفع في الحدود؟ قبل بلوغها السلطان، قبل بلوغها السلطان. رأيت إنسان صاحب بيت مسك سارق يريد أن يأخذه إلى القاضي والحاكم، تقول له يا ابن الحلال ايش سرق منك، أنا أعطيك، لا ترفعه للقاضي فيقطع يده، هذا جائز. رأيت إنسانا ماخذ إنسانا، قال ما له؟ قال قذفني، يريد أن يأخذه إلى السلطان، فتطلب منه أن يعفو عنه وأن يتسامح، هذا أمر ما في بأس. لكن بعد ما يصل إلى القاضي والحاكم ليس لك أن تستخدم سلطتك في إسقاط حد من حدود الله، وإلا ذهبت هيبة الدولة وذهبت هيبة الحدود، وأصبح الناس في حيص بيس كما هو الحال في بعض الدول اليوم. متى ما لم تقم الحدود فحينئذ يصبح الناس في حيص بيس. ولهذا يا الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أشد الإنكار على من شفع في حد من حدود الله، وهو حبه وابن حبه أسامة بن زيد، وقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ يقول أسامة فما زال يرددها حتى تمنيت أن الأرض تنشق وتبلعني، أتشفع في حد من حدود الله؟ وفي رواية قال حتى تمنيت أني لم أكن قد أسلمت بعد، عشان ما أقع في هذه الكبيرة. ثم قال: أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم، يعني هلك الأديان السابقة. لماذا؟ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. لماذا ذكر السرقة؟ ذكر السرقة ليس مقصودا لذاتها، وإنما المقصود صورة من صورة الحد الحدود، وإلا فأي حد من الحدود كانوا إذا قام فيه الشريف تركوه، وإذا قام فيه الضعيف أقاموا عليه. قال: كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. قال كانت وقالت عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يديها. الشارح بين أن حرمة الشفاعة في الحدود متفق عليها بين العلماء، ولكن هل تقام الحد على من جحد العارية، وهل تقام الحد على من جحد الأمانة، وهل تقام الحد على من حول يده الأمين إلى يد خيانة، إلى يد خيانة؟ هذه صور فردية ترد. الآن يد المستعير، انتبه، الذي استعار منك حاجة، يده في الأصل يد أمانة ولا يد خيانة؟ يد أمانة. والذي وضعت عنده الأمانة ما يده؟ يد أمانة. والذي جعلته واقفا على الوقف ما حكم يده؟ يد أمانة. فالقاعدة أن كل ما كان يد أمانة ثم حصل الخيانة لا تعتبر سرقة. ماذا نعتبر؟ خدشة، اختلاس. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الاختلاس لا قطع فيها، ولكن فيها التعزير، فيها التعزير. والمرأة هذه كانت امرأة تستعير المتاع وتجحد، هذه صفة من صفاتها، تستعير المتاع وتجحد وتسرق، فاجتمع فيها صفتها، فكان القطع لأجل السرقة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وأما جحد العارية ففيها التعزير وليس فيها الاستعارة كجحد الأمانة، كجحد الأمانة. نعم.
هو المسح حاليا،
أي بالضبط. نعم.
بسم الله عليك. وقال حافظ حجر رحمه الله:
يعني إنسان يجي عندك يقول لك: يا شيخ عطني 1000 دينار، أنا بسوي تجارة وكذا وكذا وكذا، وأنت تشوفه ما شاء الله رجل طيب، تعطي، يأخذ 1000 منك و1000 من فلان و1000 من فلان و1000 من فلان، فجأة على قولة المثل فصم الحذاب، اختفى. وين الرجل؟ بكندا. فلوسنا يا جماعة نصب، هذا موجود ولا؟ هذا ما يسمى سرقة، هذا يسمى اختلاسا أو نصبا به. ماذا فيه؟ هذا فيه التعزير. كيف يعزر؟ يعزر بتضعيف الأموال عليه، بتضعيف العذاب عليه، ولكن هل يصل إلى القتل؟ في خلاف بين الفقهاء. نعم.
السلام عليكم. قال حافظ حجر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قط. رواه أحمد الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان.
جاءت المسألة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث يدل على أنه لا قطع في المذكورات، وقد اختلف العلماء في اعتبار الحرز
والحرز
في اعتبار الحرز والجمهور على اشتراطه في وجوب القطع.
إذن الحديث نص: ليس على خائن، الخائن اللي هو يده يد إيش كان؟ أمانة. ولا مختلس، أيا كان المختلس، كان صاحب مستعير، كان واقفا على النصب، كان عاملا على بيت المال، كان أمين صندوق، أيا كان. ولا منتهب قطع، المنتهب هو الذي يأخذ الشيء قبل قسمته مثل الغلول، ولا منتهب، أو يأخذ الشيء غصبا، وليس على هؤلاء قطع. بعض الناس يظن أنه ما دام ما في قطع أن هذا ذنب أقل، لا، هو ليس فيه قطع لأنه ذنب أعظم. ومن هنا قال العلماء فيه التعزير. نعم
السلام.
والتعزير متروك للولي الأمر والقاضي، متروك لولي الأمر والقاضي. إذا كان هناك وزير اختلس أموالا من الوزراء وزارتي، أو كان هناك أمين صندوق اختلس أموالا من الصندوق، أو كان هناك موظف في البنك واختلس أموالا من البنك، هؤلاء يعزرون ولكن لا قطع عليهم. نعم. لماذا قد يقول قائل لماذا لا يوجد قطع؟ هذا سؤال وارد ولا لا؟ السبب أن أيدي هؤلاء أيدي أمانة في الأصل، فحصل منهم الخيانة والاختلاس والنهبة. ولو أننا قلنا أن الأيدي تقطع معناها لا أحد سيتولى الأمر، يقول لك الموظف أفرض أن المال ضاع تتهمني أنا ليش؟ ها حكمة. نعم
حسنا. قال حافظ حجر رحمه الله عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون صححه أيضا الترمذي وابن حبان.
قال المذكورون يعني في الحديث اللي قبله اللي هو أحمد والأربعة. نعم
حسنا. قال الشارح رحمه الله الكثر جمار النخل.
الكثر جمار النخل، تعرفون جمار النخل اللي
تساقط عن النخل؟
لا، جمار النخل المقصود به هو ما يلقح به النخل. نعم
هو الثمر. الثمر اسم جامع للرطب واليابس.
والثمر جمع والثمر مفرد. الثمر أو الثمرة اسم جامع للرطب واليابس من الثمار مثل الرطب والبرتقال والعنب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر. ليش ما في قطع؟ ها والمراد
المراد به ما كان في الشجر قبل أن يجذ ويحرز،
قبل أن يجذ ويحرز. نعم
قبل أن يجذ ويحرز فيه دليل أنه لا قطع في ذلك.
إذن ما هو سبب عدم القطع؟ لأن كون الثمر معلقا وكون الجمارة في النخل يعني أنه ليس في حرز، يعني أنه ليس في حرز. قد يقول قائل طيب لكن ثمرتي في بستاني وبستاني محاط بحرز. نقول كون بستانك محاط بحرز فهو لو سرق الشجرة لقطعت يده لأن الشجرة في حرز، أما نفس الثمرة فليس في حرز. نعم
أحسن الله عليك. قال حافظ حجر رحمه الله عن أبي مية المخزومي رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فمر به وقطع وجيء به، فقال استغفر الله وتب إليه، فقال استغفر الله وتب إليه، فقال اللهم تب عليه ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجال ثقات، وخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعنى، وقال فيه اذهبوا به فاقطعوا ثم احسموه، واخرجه البزار ايضا وقال لا باس باسناده. قال الشارح رحمه الله فيه دليل على انه ينبغي تلقين السارق بالانكار واقامه الحد عليه بالاقرار وامر بالتوبه والاستغفار والدعاء له وان يكوى محل القطع.
هذه كلها حكم في الشريعه، ينبغي تلقين السارع الانكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يخالك سرقت، كأنه يقول قول إني ما سرقت حتى لا يقام عليه حد. لذلك القاعدة الحدود تدرى بالشبهات. قال ما يخالك سرق؟ قال بلى، فلما أقر أقام عليه الحد، دل على أن الحد يقام بالإقرار. وفي الحديث دلالة أن التوبة والاستغفار سبب لمحو الذنب، وفيه دلالة أيضا على أنه بعد القطع ينبغي الحسم وهو كيء محل القطع حتى لا يذهب الدم فيموت. حتى لا يخرج الدم فيموت. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن السرقة لا تثبت إلا بإقرار أو بشاهدي عدل، إلا بإقرار أو بشاهدي عدل. الحدود لا تثبت إلا بشاهدي عدل أو بأربعة شهود كما في حد الزنا. نعم.
قال حافظ الحجر رحمه الله عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم هو منكر. قال الشارح رحمه الله سدل به على أن السارق لا يغرم إذا قطع. والصحيح أنه يغرم ما أتافه من غير زيادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
هذا الحديث منكر كما قال الإمام أبو حاتم ابن حبان البستي في صحيحه. وما دام أن الحديث منكر فمعنى هذا أن السارق يضمن ما سرق وتقطع يده. طيب قد يقول قائل لماذا يضمن ما سرق وتقطع؟ يضمن ما سرق حتى لا يضيع حق المسروق وتقطع يده حفاظا على أمن المجتمع. نعم.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر معلق فقال من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، من خرج بشيء منه فعليه غرامة والعقوبة، من خرج بشيء منه بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أبي ماجه في الشاة الحربية كلها مثلها معها، والفكاك وما كان من المراحف فيه قط. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أن جواز أخذ المحتاج من الثمر لسد فاقته، وأنه يحمل عليه خروج بشيء منه، فإن خرج بشيء منه فعليه غرامة العقوبة.
يعني الإنسان جائع يمشي ما وجد شيئا يأكله، لا يملك شيئا يأكله، فوجد بستانا فدخل البستان فأكل حتى شبع، لا شيء عليه، لا شيء عليه. لكن إذا أخذ منه شيء خبنة، أخذ في طرف الثوب تمرا وربطها وخرج ومسكوه فعليه الغرامة والعقوبة، لكن ما في قطع لأنه مر حديث لا قطع في ثمر ولا كثر، صح ولا لا؟ مر معنا. طيب إذا أخذ شيئا بعد إيوائه للجرين، الجرين مكان الذي يجمع فيه الثمر، وهذا صار حرز الآن. فإذا أخذ من الجرين، الجرين المكان الذي يجمع فيه الثمر، يحفظ فيه الثمر في البستان، فإذا أخذ شيئا من الجرين يساوي قيمة المجن، وقد مر معنا وهو الترس، قيمة المجن في زمانه وهو ربع دينار، إن كان ما أخذ يساوي ربع دينار فصاعدا فتقطع يده وإلا فلا. نعم.
أحسن عليك. وأخرج البيهقي تفسيرها بأنها غرامة مثليه،
غرامة مثليه يعني فعليه الغرامة، غرامة ماذا؟ عليه أن يغرم مثلي ما أخذ، وهذه في العقوبات المالية لو طبقت ما أحد يسرق، ما أحد يختلس. لو قيل كل مختلس يلزم أن يعيد ضعفي ما أخذ، ما أحد راح يختلس، وهذه قاعدة جميلة في الشرع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منع زكاة ماله، شوفوا العقوبة، فإنا آخذوها وشطر ماله. ليش شطر المال؟ تعزيرا، تعزيرا عشان ما يعود مرة ثانية. نعم. قال الشافعي في أحد قولي، لا تضاعف،
قلنا بينها غرام مثلي وجلدات المكانيك.
طيب واخرج البياقي،
وقال الشافعي احد قولي واخرج البياقي تفسيرها بأن غرامة مثلي وجلدات نكالا،
غرامة مثلي والعقوبة جلدات نكالا. نعم.
وقال الشافعي في أحد قوله لا تضاعف غرامة على أحد بشيء، إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال.
هذا أحد قولي الشافعي، ولكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب في الأموال بالضعف في تارك الزكاة فدل على جوازه. نعم. وقال
هذا منسوخ بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماشية ما أصابت ماشية بالليل. والحديث اشتراط الحرث.
الصواب أنه لا دلالة على النسخ، لأن حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل هذا ما له علاقة بالسرقة ولا بالاختلاس. إنسان ترك ماشيته في الليل فذهبت الماشية وأتلفت الزروع، هل هذه سرقة؟ هل هذا اختلاس؟ لا. فلماذا نقيس هذا على ذاك؟ ما في تعارض. لا.
وفي الحديث اشتراط الحرز في وجوب القطع قال في المغني هذه دعوة اللسخ بالاحتمال من غير دليل.
الحمد لله. إذن قول الشافعي الثاني هذا منسوخ، هذا دعوة للنسخ بالاحتمال من غير دليل. نعم.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة، وصححه ابن الجارود والحاكم. قال الشارح رحمه الله الحديث له قصة هو ما خرج به يقين عطاء بن أبي رباح قال بينما صفوان بن أمية مضطجع بالبطحة إذ جاء إنسان فأخذ برده من تحت رأسه ذات به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه. في الحديث وفي رفض أنه كان في المسجد الحرام فيه دليل على أنها تقطع يد السارق فيما كان مالكه حافظا له وإن لم يكن مغلقا عليه في المكان. قال الشافعي رداء صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه، والحديث دليل على أن الحرز يختلف باختلاف الأموال والأحوال.
الظاهر اللي كان نومان عنايم والردى تحت رأسه وجاء السارق وشال الردى وما درى. نعم.
واتفقوا على أنه لا يقطع من سرق من الغنيمة والخمس وإن لم يكن أهلها لأنه قد يشارك فيها بالرضخ أو من الخمس.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه صفان بالرجل ها مسكه وجاء به وأخذ رداء قال يا رسول إن هذا سرق رداء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع رداء. قال يا رسول الله قد عفوت عنه. قال هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ خلاص ما دام وصلت عند القاضي والحاكم الآن ما في عفو، أنت تعفو والحاكم لا يعفو. نعم.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا إنما سرق يا رسول الله، قال اقطعوه، فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله، ثم جيء به الثالثة فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه. أخرج أبو داود والنسائي واستنكره، وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. قال الشارح رحمه الله الحديث دل على قطع قوام السارق أربع مرات. قال في الفروع وقد قال أبو مصعب صاحب مالك إنه يقتل السارق في خامسة، بقياس قول شيخنا أنه كالشارح في الرابعة فإنه يقتل عنده إذا ينتهي بدونه انتهى والله أعلم.
الرجل هذا سرق فلما جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه، صحابة استغربوا لأن حد السارق القتل ولا القطع؟ القطع. فاستدركوا قالوا يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوا. يقول بعض مشايخنا إنما قال اقتلوه لعلمه عليه الصلاة والسلام أنه لن ينتهي عن السرقة بالقطع، فهذا يكون حادثة عين لا عموم لها، واضح؟ لأنها بالوحي ولا يمكن هذا حصوله بعد رفع النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الوحي. فقال اقطعوا فقطع، طبعا يقطع في الأول يده اليمنى من الرسل عياذا بالله، واضح؟ ثم جي به الثانية يعني سرق مرة أخرى فقال اقتلوه فذكر مثله، قال يا رسول إنما سرق، قال اقطعوا، فقطعوا يده الثانية، قطعوا يده الثانية. وقال بعض العلماء إنما قطعوا رجله أحد رجليه على خلاف، وجي به في الثالثة وسرق بعد. طيب إذا قطعوا يدينه سرق بشنو؟ قالوا سرق برجلي. ها إنسان المبتلى نسأل الله السلامة والعافية. فقال اقتلوه، قال يا رسول إنما سرق، قال اقطعوا، فقطعوا طرف قدمه الأخرى، فجيء به في الرابع هو يسرق على قدم واحد. قالوا كيف يسرق؟ قال يسرق بفمه يأخذ الأموال. على كل حال الحديث منكر كما قال النسائي رحمه الله، ولكن عمل بمقتضاه العلماء، بمعنى أن من سرق تقطع يده اليمنى، فإن سرق الثانية فتقطع يده اليسرى، فإن سرق الثالثة تقطع يده رجله اليمنى، فإن سرق الرابعة تقطع رجله اليسرى، ثم إن سرق الخامسة هل يقتل أو يسجن؟ قولان لأهل العلم. مالك رحمه الله، وهو قياس قول الإمام أحمد، أنه إيش؟ يقتل، أنه يقتل، وجمهور العلماء أنه يسجن، نعم، وهو الأصوب، نعم. لا شك.
أحسن الله عليك. قال حافظ حجر رحمه الله: باب حد الشارب وبيان المسكر.
طيب فعنا. ما نقف على هذا؟
نقف
على هذا، وصلى الله وسلم عليه. تفضل.
لماذا شدد على القاذف بالله الان ثم عليه بغضب الله علينا؟ هل شدد
إيه؟ لأن الرجال يستنكرون اللعن، ولذلك وفي قال فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب. الرجال ما يحبون اللعنة، بعكس النساء. النساء من كثرة ما يتلاعنون فيما بينهم اللعن عندهم شيء عادي، لكن لما تقول لا الله راح يغضب عليك، هذه عندهم كبيرة. لذلك قال الله عز وجل: ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أقسم بالله إنه لكاذب فيما قذفني فيه، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فتقسم في الخامسة تقول: وأقسم أن غضب الله علي إن كان صادق. نعم.
السلام عليكم. بخصوص الشيخ لو سلم من ربط حد سرق بالذهب، إن يعني من آيات المسلم أن الذهب جميع العملات مرتبطة بالذهب إلى يوم القيامة.
صحيح، لا شك. نعم. إذا سرق نعم، لكن إذا انتهب لا، يعزر. دكتور
العكس يا شيخ،
إذا المرأة لعنت زوجها، هذا الخلاف ذكرناه في الحديث الماضي، المرأة إذا لعنت زوجها بالزنا فإنها تجلد 80 جلدة ولا يحصل بينهما لعان، ما في لعان بينه من الجهة المعاكسة، ما في لعان. نعم، إلا إذا هي طلبت الفراق في مخالعة. نعم. لا، ليش تواجب؟ هي بالخيار.
يعني هو صار يجب عليه هو.
نعم.
يجب عليه.
بالضبط. هذا هو الصحيح، أن المرأة إذا طلبت الخلع وجب عليه الرضا. نعم.
عبارة عن الشارع.
هذا من الحكم. أنا أقول إن مما يدل على أن هذا الشرع منزل أنه لم يربط الأمور بالعملات الموجودة، وإنما ربط الأمر بما هو دائم. جاء وقت الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك.